أما بعد، حياكم الله معاشر الإخوة في هذه المحاضرة والتي هي بعنوان معالم التوحيد في شهر رمضان من جهود إخوانكم في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض، جزاهم الله خيرا. وهذا الموضوع من أهم المواضيع التي ينبغي أن تستحضر في القلوب على إقبال شهر رمضان الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه وأن يعيننا على صيامه وعلى قيامه وأن يوفقنا إلى إتمامه وأن يجعلنا فيه من المقبولين ومن عتقائه من النار ووالدينا ووالدينا وإخواننا وزوجاتنا وذرياتنا. التوحيد أصل غاية خلق الخلق، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى ليعبدون أي يوحدون. والعبادة قال أهل العلم في معناها هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أو كل ما أمر به الشارع من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. ومعنى العبادة أي أن الشخص يكون ذليلا خاضعا بين يدي الله عز وجل، مستجيبا لأمره، مذعنا له، مستسلما له، يفعل ما يراد به فيمتثل بالأمر ويجتنب النهي بالنهي، ويكون بذلك عبدا ذليلا كالعبد المملوك لدى سيده، وكالطريق المعبدة، وكالبعير المعبد لصاحبه. وذلك أن التعبد من التذلل كالعبد المملوك، فكذلك العبد المسلم هو كالعبد المملوك، بل هو العبد المملوك لله عز وجل، والله تعالى هو سيده وخالقه ومدبره، وأمره وأمر العالمين جميعا بيده. فربنا سبحانه وتعالى رب العالمين، سيد العالمين، خالق العالمين، مدبر العالمين، أمر العالمين عنده سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فإن العبد يتعبد لله عز وجل بما شرع الله سبحانه وتعالى، فالعبادات لا تكون إلا بالتشريع. ولذلك يقال في القاعدة المشهورة عند أهل العلم أن الكلام في العبادات توقيفي، أي أن العبادة لا تعرف إلا بأمر الشرع، فلا ينادي بها اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، وإنما يأمر بها الشرع. فمتى أمر الشرع بأمر من أموم من أفعال العباد فإنه يكون بذلك توحيد العبادة. وهذا الذي هو معناه توحيد الألوهية، بمعنى أن هناك أعمال للعباد يجب عليهم أن يفردوا الله عز وجل بها قصدا وعملا، بأن يكون المقصود بها الله سبحانه وتعالى، وهذا من إخلاص النية، وكذلك العمل يكون لله عز وجل لا لغيره، وهذا هو التوحيد والتذلل والتعبد والخضوع لله سبحانه وتعالى. وهذا هو حقيقة الإسلام، لأن الإسلام استسلام. الإسلام في أصدق معاني الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والخلوص أو البراءة من الشرك وأهله. فالإسلام معناه الدقيق استسلام، بمعنى كأنك بمستسلم لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالعبد المسلم مستسلم، مستسلم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. مستسلم في ماذا؟ في أمره عز وجل ونهيه، فيستجيب لله سبحانه وتعالى فيما أمر، ويجتنب ما نهى الله تعالى عنه وزجر، ويصدق كل ما جاء في الخبر عن ربنا عز وجل أو عن المرسلين الذين جاءوا بأمر الله سبحانه وتعالى وبشرع الله عز وجل. إذا علم ذلك فإن من أعظم أركان الإسلام التي يتعبد لله عز وجل بها الصيام، فهي عبادة ضمن خمس أركان يقوم الإسلام عليها، فهي شعار من شعارات الإسلام، وعلامة من علامات الإيمان، وعبادة من العبادات الجليلة التي ينبغي أن يستشعر العبد حجم هذه العبادة التي يقوم بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهي ليست عادة اجتماعية أو عرف لقبيلة أو لإقليم أو لقطر من الأقطار، وإنما هي عبادة يتعبد الله عز وجل بها ما بين المفروض والنافلة. المفروض من شهر رمضان الذي فرضه الله عز وجل على المسلمين، أو ما أوجب الله تعالى على العباد تبعا كصيام النذر وصيام الكفارات وما شابه ذلك، والنافلة ما شرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الأيام التي يستحب أن تصام، كست من شوال والاثنين والخميس ويوم عرفة ويوم عاشوراء وما شابه ذلك. فهذه من القرب، وهو بحبس النفس عن الطعام وعن الشراب والشهوة. وتأمل، عادة أن العبادات تكون فعلا يمتثل، ولكن الكف كذلك عبادة، فأنت عبد لربي عز وجل، إن فعلت فتعبدا لله، وإن كففت فتعبدا لله. فالصائم تارك، ليس فاعل، هو في الحقيقة تارك، ترك الطعام وترك الشهوة وترك الشراب لله عز وجل، فهذا يدل على أنك أنت عبد، إنما تفعل بأمر الله وتترك بأمر الله، إن فعلت تقرب لله تعالى أجرت، وإن تركت تقرب لله عز وجل أجرت. وعلى ذلك يكون كل ما يتركه العبد المسلم إن احتسب النية عند الله عز وجل فإن الله تعالى سوف يؤاجره. ولذلك من أصول التوحيد أن يكره العبد ما حرم الله عز وجل، بمعنى أن الإنسان إذا كره ما حرم الله حتى ولو لم يخطر بباله أنه سيفعله، ولكن يكرهه ويبرأ إلى الله تعالى منه، يؤجر على ذلك، كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هو يأمر بالتوحيد، يعني يا ربي، أو يدعو الله تعالى بأن يكون من الموحدين، ولكن سأل الله تعالى أيضا البراءة من الشرك ومن عبادة الأصنام، فكذلك البراءة من الخمر ومن الزنا ومن الخنا ومن الفحش ومن الفجور ومن البغي ومن الإثم، هذه كلها تركات، وترك العبد لها تقربا لله عز وجل يؤجر به ويكون من التوحيد. ولذلك الصيام هي عبادة تركية، وفي الوقت نفسه هي فعلية من حيث الامتثال لأمر الله عز وجل الذي أمر بالصيام، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا يدل على أن هذه العبادة عبادة جليلة ينبغي للإنسان أن يصومها، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ويقول النبي الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض، فهو عبادة مفروضة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتأملوا في الثمرة من وراء الصيام أنه يحقق التقوى، وكذلك التوحيد الذي من أجله خلق الله عز وجل، والصيام من التوحيد. فكأن الآية التي فيها قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه قاعدة عامة تحت عبادة الله يدخل كافة المعاني من كافة العبادات: الحج، الصوم، الصدقة، البر، الصلة، الإحسان، وخذ كل ما يسمى عبادة أدخله تحت هذه القاعدة الكلية، تأتي النتيجة التي ذكرها الله عز وجل وهي تحقق التقوى. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، صوموا لعلكم تتقون، حجوا لعلكم تتقون، صلوا لعلكم تتقون، زكوا لعلكم تتقون، وهكذا. فكل العبادات إن جيء بها على مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم فسوف تحقق التقوى، وهي حقيقة الخوف والخشية والمراقبة لله سبحانه وتعالى. فكذلك الصيام لما كان عبادة عظيمة يتقرب بها إلى الله عز وجل، كانت النتيجة والثمرة أنها تحقق تقوى الله سبحانه وتعالى. فمن أبرز معالم التوحيد في هذا الشهر العظيم أن العبد يستشعر بأنه عبد ذليل، هذا من أعظم معالم التوحيد، أن تعلم بأنك عندما كففت عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة إنما أنت عبد ذليل بين يدي ربي عز وجل. الطعام منك قريب، والماء منك قريب، والشهوة منك قريبة، مع ذلك تكف عنها طاعة وقربة لله عز وجل. هذا يؤكد أنك لازلت في دوحة العبودية، يؤكد أنك لازلت في روضة التعبد لله عز وجل، وأنك عبد لربي سبحانه وتعالى. من الذي نهاك عن الطعام؟ ربي. من الذي حرم عليك الشراب في النهار؟ ربي. من الذي حجبك عن الشهوة؟ ربي. على ماذا يدل ذلك؟ يدل على أنك عبد لله سبحانه وتعالى، وهذا هو أعظم الشرف، أن نكون عبادا لله عندما عبد غيرنا الحجر والشمس والقمر والنار والعياذ بالله، وأن تعبد الله الواحد القهار. ولذلك افتخر بها يوسف عليه السلام وأهل الإيمان قاطبة: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالمؤمن يشرف بأنه عبد لله عز وجل. فمن أعظم معالم التوحيد أن هذا فيه تحقيق العبودية والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، بأن يدع الإنسان طعامه وشرابه وشهوته لله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. انظر، لأن فيه معنى العبودية، معنى التوحيد، يترك الطعام والشراب والشهوة، كما قلت لكم هذه تروك العبادات، هذه أفعال يمتثل بها: الصلاة يقوم يؤديها، الزكاة مال يخرجه، الحج مفارقة للأهل والوطن، لكن هذا تمتنع عما في شهوتك حتى التي تشتهيها النفس في الظمأ. يشتهي الإنسان طعام، يشتهي الإنسان شراب، يشتهي الإنسان شهوة، يكف عنها لله. على ماذا يدل؟ على أنني عبد لربي عز وجل، إذا منعني ربي امتنعت، وإذا أمرني ربي امتثلت، فهذا معنى العبودية. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي. لماذا؟ قال أهل العلم لأنه شهر المراقبة. شهر المراقبة شهر عظيم، لأن بقية العبادات ترى بالعين، وبإمكان الإنسان أن يفتضح إذا لم يؤديها، إذا لم يصلي، إذا لم يزكي، إذا لم يحج يفتضح إذا ما أداها. لكن الصوم، الصوم الناس كلهم أمامك وقوف، لا تدري من الذي يتوضأ، وكلهم يتوضأون أمامك، من الذي يرشف رشفة ولا يراه أحد؟ ما أحد يستطيع أن يتأكد هو شرب أو لم يشرب، لكن هو لم يشرب. على ماذا يدل؟ يدل ذلك على صدق التوحيد لله عز وجل، يدل ذلك على صدق المراقبة لله سبحانه وتعالى. قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأيضا لأن الصوم مبني على الصبر لما فيه من مجاهدة النفس، لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد. والله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، دلالة على عظم هذه العبادة، وأن العبد يحبس نفسه لله سبحانه وتعالى. فمن أعظم دلائل العبودية في هذا الشهر العظيم أن العبد يراقب الله عز وجل في خلوته، يراقب الله عز وجل في أدق تفاصيل حياته، في نومته، في قومته. هذا يدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى. من يراك إلا الله؟ من يطلع عليك إلا الله؟ ومع ذلك لا يجسر المؤمن على أن يقبل على شربة ماء أو لقمة عيش أو يقبل على شهوة، وإنما يكف عن ذلك. فإذا كف عن هذه أدبته ودلته وأرشدته إلى أن يمتنع عن جميع ما حرم الله. فهذا فيه درس وتربية لمن امتنع عن الطعام والشراب والشهوة طاعة لله في هذه الفترة القصيرة ما بين الصباح إلى غروب الشمس، أو في هذه الأيام المعدودات القلائل التي سماها الله تعالى أياما معدودات. فكذلك أنت بإمكانك أن تمتنع عن كل ما نهاك الله عز وجل عنه من الربا والزنا والفحش والفجور والبغي والإثم والعدوان والإسراف والكفر والفجر والنفاق والكذب. كل ما نهاك الله عنه في مدة الحياة الدنيا يجب عليك أن تمتثل لأمر الله. كم امتثلت لأمر الله عز وجل في تركك للمحبوب المتلذذ به من طعامك وشرابك وشهوتك لله عز وجل، وفيها خير لك، ومع ذلك تركتها لله. فاترك ما كان شر، ما كان شرا لك في دنياك وآخرتك من المعاصي والذنوب. وهذا هو تحقيق معنى توحيد الله سبحانه وتعالى. أيضا من معالم التوحيد في هذا الشهر العظيم أن الله تعالى لما ذكر التوحيد قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تأملوا معنى ومحياي. البعض يغفل عن التأمل في هذا المعنى، يظن أن العبد يكون مستسلما لله عز وجل في حياته فقط في أثناء أداء الفرائض، وفي الحقيقة أنت بحاجة للعبودية بعدد أنفاس الخلق. أنت في قومتك ونومتك وفي كل حياتك بمجرد ما أن يجري عليك القلم بالكتابة بعد التكليف إلى أن يتوفاك الله، فالعبودية لا ينبغي أن تنفصل عنك بحال، فأنت عبد لرب عز وجل في كل أحوالك. لأن هناك من الناس من يظن بأن العبودية لا تتحقق فيه فقط إلا إذا قام بالواجب، وغير ذلك فإنني أعيش حياتي ولست عبدا لله. هذا غير صحيح، وهذا ليس مسلم، بل المسلم مسلم مستسلم عبد لرب عز وجل طيلة حياته. ولذلك شرع الله عز وجل تكفل بالحياة من قومتك إلى نومتك، من بدء التكليف إلى أن يتوفاك الله عز وجل، تعبد الله تعالى حتى يأتيك اليقين. فكن صادق الصلة. رمضان أدبك على كيف تكون عبد لله عز وجل، أدبك بأنك تستشعر الإمساك عن الطعام والشراب قربة لله عز وجل من الصباح إلى المساء، وأنت في الدوام، وأنت في خلوتك، وأنت في سوقك، وأنت في دكانك، وأنت تجالس أهلك وتؤانسهم، مع ذلك أنت صائم، أنت عابد لله عز وجل. فانظر للعبادة أنت في كنفها وأنت في محيطها مع أنك تعيش حياتك. فكذلك ينبغي أن تكون في كنف الذكر، أن تكون في كنف التأمل في مخلوقات الله، أن تكون في كنف المراقبة لله عز وجل، أن تكون في كنف الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، أن تكون في كنف التفكر في الله، في آيات الله عز وجل وآلائه في الكون. فكن عبدا لله تعالى في كل أحوالك. ينبغي أن لا تكون من الغافلين، ينبغي أن لا تكون من الساهين اللاهين الذين لا يذكر الله تعالى إلا قليلا، بل كن ذاكرا لله تعالى دوما، بمعنى بالعبادة والذكر والفكر. بالعبادة إذا قمت بالعبادات التي أمر الله عز وجل بها، وبالذكر كل ما يقام به من الطاعات من اللسان والجوارح كلها من ذكر الله عز وجل. وبالفكر بمعنى التأمل دوما في مخلوقات الله، كما قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالمؤمن كذلك ينبغي أن يكون دائما الصلة بالله عز وجل بفكره، دائما الصلة بالله عز وجل بذكره، دائما الصلة بالله عز وجل بالعبادات والطاعات والفرائض والنوافل. هكذا ينبغي أن يكون المسلم صادق الصلة بالله عز وجل. يقول الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي: نحن بحاجة إلى لا إله إلا الله أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب والهواء. بمعنى أن تكون حياتنا لله عز وجل بحاجة إلى لا إله إلا الله أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب والهواء، فيكون الإنسان دوما على صلة بربي عز وجل في عبادته وفكره وذكره، وهذا من أعظم الأمور التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وتأملوا فيما شرع النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر اللسان: ما أن يستيقظ الإنسان من نومه إلا ويمسح وجهه ويقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، وإذا دخل دورة المياه بذكر، وإذا خرج بذكر، وإذا خرج من البيت بذكر، وإذا دخل بذكر، وإذا بدأ الطعام بذكر، وإذا رأى ما يعجبه بذكر، وإذا رأى ما يسوء وما يستقبح بذكر، وإذا رأى من عجائب صنع الله عز وجل له ذكر، وإذا مر بمصيبة ومعصي مصيبة ومعضلة له ذكر، وإذا مر بكرب وشدة ومشاق لها ذكر. المؤمن يعيش بحياته كلها ذكر بالله عز وجل. فإذا هذا يحقق معنى قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكما أنك تقضي يومك وشهرك كله في طاعة الله عز وجل من ليله ونهاره ما بين صيام وإمساك وبعد عما حرم الله عز وجل، وفي الليل قربة وقرآن وقيام لليل وصلاة، كذلك ينبغي أن تكون في بقية أيام حياتك. أيضا من دلائل تعظيم التوحيد ومعالم التوحيد في هذا الشهر العظيم معرفة فضل الله عز وجل عليك. هو الذي أعطاك هذا الطعام، هو الذي منعك عنه. تعلم بأن هذه نعمة أسداها الله إليك. تعلم أن هناك من الناس من لا يجد الطعام أصلا لا أن يتركه تعبدا، وهناك من لا يجد الشراب أصلا ولا يتركه تعبدا. وأنت أكرمك الله وأنعم عليك فتستشعر لذة هذه النعمة التي أنت ربما تأكلها في كل أيامك ولياليك، لم تتفطن لعظم هذه النعمة لأنها متوفرة عندك. والإنسان لا يعرف قيمة الشيء حتى يفقده. وأنت الآن عندما حجبك الله عز وجل عن الطعام والشراب هذه الفترة القصيرة أصبحت تستجدي الطعام في أواخر نهارك وآخر يوم صومك. فما أن يقترب ساعة الفطر إلا والمرء ربما يشعر بالظمأ أو يشعر بالجوع فيتلذذ برائحة الطعام أو يتلذذ برؤية الماء أو برودة الماء فيتمنى أن ساعة الفطر أن تأتي حتى يشرب وحتى يطعم. اعرف فضل الله عليك، واعرف أن العطاء عطاء ربي عز وجل، وأن الله تعالى هنا منعك بشرعه. فكيف إذا منعك الله تعالى عن هذه النعم بقدره وقدره وأمره الكوني العام؟ بمعنى أن الله تعالى يحجب عنك الماء. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ لو حجب الله عنا الماء، لو حجب الله تعالى عنا الطعام، لو حجب الله تعالى عنا هذه الشهوة التي نتلذذ بها الطعام أو النساء أو ما شابه ذلك، فاعرف فضل النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليك. لذلك الإنسان إذا أكل الطعام يحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة أن الله أسداها إليه، ثم إذا رأى الطعام يحافظ عليها يقول هذا عطاء ربي، هذه نعمة ربي عز وجل، يحافظ عليها أشد المحافظة ولا يفرط فيها تقربا لله سبحانه وتعالى واعترافا بنعمه. والله تعالى يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فمن شكران النعم أن تعرف أنها من إسداء ربي عز وجل ومن عطائه، وإذا شاء الله تعالى حجبها عن الإنسان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح. الموضوع موضوع ليس بالقصير وليس بالهين، والمعاني فيه كثيرة والمعالم كثيرة، ولكن للحاجة للاختصار والاقتصار جرى الكلام بما لعل الله عز وجل نجعل فيه الفائدة والنفع للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.